بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 12 من شهر محرم لسنة 1400 للهجرة، الموافق 22 من شهر أيلول لسنة 18 للميلاد. وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: شرائط الجزية خمس قدرته. تفضلوا دكتور عماد. عليكم السلام ورحمة الله.
شرائط الجزية خمس قدرة: عقل، بلوغ، فضة، ذكورة. وقدرها في كل عام غلقا ما صالح الصلح عليه مطلقا. والعنوي 40 درهما بعشرة دينارها وامنعهما. وسط الطريق والبناء العالي، والخيل والسردل كالمغالي. وينقض العهد بمنع الجزية أو وصبهم على الزنار الحرة. وكالتمرد على الأحكام أو كشفهم لعورة الإسلام. وإن يرد مسلمة زوجا وغر أو سب معصوما بما لا قد كفر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يتكلم الناظم هنا عن الجزية، والجزية مال يضربه الإمام على كافر، ذكر، حر، مكلف، قادر، مخالط يصح سباؤه، لم يعتقه مسلم لاستقراره، آمنا بغير الحجاز واليمن. بمعنى أن هذه الجزية هي مال يجب على كافر ومشرك ولو كان ذلك الكافر قرشيا. لاحظ قوله مكلف وذكر حر. مكلف يعني أنه ذكر حر فلا تجب الجزية على الصبية، والقادر فلا تجب الجزية على الفقير. إذن فيما يتعلق بمن تضرب عليه الجزية، يشترط أن يكون غنيا قادرا على أدائها، أما إن كان فقيرا فإنها لا تجب عليه ولا تضرب عليه. وهذا جزء من مراعاة الشريعة لقواعد العدالة في هذه الضريبة على الرؤوس، وهي الجزية. لذلك هي أكثر عدالة مثلا من ضريبة المبيعات. ضريبة المبيعات يدفعها الفقير والغني، الرسوم يدفعها الفقير والغني، ولذلك الشريعة لم تحمل الإنسان فوق طاقته. وهذا طبعا الجزية هي مقابل اعتراف بحق المسلمين في الرعاية، وأن لهم حق السيادة. وهذا الأمر يعني كضريبة مقدرة ومحسومة، هي في النهاية ممكن أن يعود أيضا نفعها لنفس أهل الذمة للعاجزين منهم، خصوصا فيما يمكن أن يدفع إليهم من مال يعيشون به إذا كانوا لا يستطيعون العيش بذلك المال. وكذلك أن يكون مخالطا لأهل دينه، فإن كان راهبا منعزلا فإنه لا يدفع الجزية. والجزية طبعا تكون على من أراد أن يستقر آمنا بغير الحجاز واليمن من بلاد الإسلام. أما في جزيرة العرب فإنه لا يجوز أن يجتمع فيها دينان، ولهم الاجتياز وإقامة الأيام كالثلاثة لمصالحهم إن دخلوا لمصلحة مشتركة بينهم وبين المسلمين كتجارة وطعام وما إلى ذلك. هناك على العنوي، وهو من فتحت أرضه عنوة. وعندما نقول فتحت أرضه عنوة يتبادر السؤال: لماذا تسمون احتلالكم أيها المسلمون لغيركم تسمونه فتحا، بينما تسمون ما يفعله غيركم احتلالا؟ هذه ازدواجية. نحن نقول إن كنا قد جئنا لنسرق أموالكم ولننهب أموالكم لا شك أن هذا احتلال، وكذلك إذا جئتم لتنهبون كالمعتاد فأيضا هذا احتلال. لكنكم إذا علمتم أن هذا الجهاد إذا دخلته نية الدنيا أنه قد فسد، فهل يكون هذا احتلالا؟ فإذا كان المحرك لكم هو السطو على هذه الشعوب المستضعفة، فكذلك لو أراد الآخرون أن يسطوا على أموالكم كذلك يسمى سطوا. لن نسمي الأشياء بغير أسمائها. لكن إنسان يريد أن يتلف نفسه في سبيل الله من أجل أمر غيبي، لو دخل في قلبه شيء من أشياء الدنيا لاعتبر جهاده فاسدا ووبالا على صاحبه. فهل يمكن أن تسموا هذا طلبا للدنيا؟ إذن الفرق فرق كبير، وحسبكم هذا التفاوت بيننا. طيب، إذن العنوي ما يضرب عليه 4 دنانير شرعية إن كان من أهل الذهب طبعا، وهذا في السنة، أو 40 درهما إن كان من أهل الفضة، وهذه تكون سنوية في آخر العام لا في أوله، ولا يجوز الزيادة على هذا. وهذا معنى قوله وقدرها في كل عام غلق، يعني بعد انتهاء العام، أي بعد انتهاء العام ما صالح الصلح عليه مطلقة، يعني إما أن تكون عنوة وإما أن تكون فتحت صلحا. فتحت صلحا أن تكون بموجب اتفاق على مجموع هذا البلد، كان يدفع مثلا 2000 دينار صلحا لهذه اللي هي لدار الإسلام، فيكون هذا المجموع، ثم بعد ذلك هم يفصلون هذا المجموع كما يرونه، ثم يفصلون هذا المجموع كما يرونه. وذكرنا أن الفقير يكون بحسب وسعه ولا يجبر على ما لا يطيق. إذن الصلح عندما نقول فتحت داره صلحا، فعندئذ على ما اتفق عليه. أما العنوي كما ذكرنا في القيمة المقدرة 4 دنانير و40 درهما، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. ماذا عن سقوط الجزية؟ تسقط الجزية بالإسلام سواء كانت عنوية أو صلحية، وكذلك تسقط بالموت. طيب، فمن تراكمت عليه جزية لمدة سنين ثم مات سقطت عنه الجزية، سقطت عنه الجزية، وهذا يعني من باب الرأفة والرحمة. فبالنسبة للجزية إن تراكمت ومات أو أسلم فإنها لا تبقى معه، بينما الضريبة تختلف عن ذلك اختلافا كبيرا. أما ما كان من أرض تحت العنوي التي فتحت عنوة وأبقينا له الأرض، فإنه بعد موته فإن هذه الأرض تؤول إلى المسلمين، فإن هذه الأرض تؤول إلى المسلمين لا لورثته، إنما هي للمسلمين. أما أرض الصلح فإنها بقية له وتورث عنه. هذا بخصوص ما يتعلق بأراضي الصلح. الآن فيما يتعلق بالصلح بين المسلمين وبين أهل الحرب، فيما يحدثون من كنائس. الآن الصلح بيننا وبينه عهد، إن اشترط أن يبني الكنيسة أو يرمم الكنيسة فله ما شرط، فله ما شرط، وعندئذ علينا أن ننفذ الاتفاقات التي بيننا وبينهم. أما العنوي فليس له أن يحدث، أما العنوي فليس له أن يحدث. أما الصلح فهذا هو يعني فيما يتعلق بأرضه تبقى تحته، أما العنوي وهو فتحت داره قهرا فهذا نحن نقول له أنت على شرطك ونحن على شروطنا، فإن اشترطت لنفسك أن تحدث الكنائس أو أن تبني كنائس جديدة فإن لك ذلك إذا شرطته، وكذلك الأمر للصلح. الصلح فيما فتح له أو فتحنا من أرض صلحية، نقول إذا اختط المسلمون مدينة لهم فلا يجوز للذم الصلح أن يأتي لما اختطه المسلمون من مدن لهم أن يأتي ويبني فيها دوره للعبادة، لأن هذه منطقة خاصة بالمسلمين. طبعا فيما يتعلق بهذا الأمر نقول إن الأمر في هذه القضية متروك أيضا للإمام، وعلى الإمام أن يراعي في حراسة ديار الإسلام، وأن يحمي ديار الإسلام، وأن يوازن بين المصالح وبين المفاسد، فلا يعني يظهر اللي هي خلينا نقول شعارات الكفار على شعارات المسلمين، ومعالم الكفار على معالم المسلمين. فيما يتعلق بفرض رموز الكافرين على الكافرين في ديار الإسلام، أنك لك شعار ورمز كصليب وزنار ولباس معين، قال لك البس لباسك وتميز بهذا اللباس، فإذا ألزمك بلباسك وألزمك أن تظهر لباسك فهذه هويتك أنت، فلماذا لا تريدها؟ نحن نعاني أن المرأة المسلمة لا تجد لباسها في الغرب ولا يسمح لها بلباسها في الغرب، فنحن نقول لهم أجبروا المسلمين على إظهار ألبستهم، بل أنتم تريدون أن تذيبوهم في ثقافتكم، وتريدون أن تسعوا مسعا في إدماج الثقافات بحيث تلغون ثقافات المسلمين، لأنكم ترون في ثقافة المسلمين ثقافة متفوقة، فأنتم لا تحاربون عمامة الأديان الأخرى كالهندوسية مثلا، ولا تحاربون مثلا لباس الراهبة التي تغطي رأسها، لكن يقتصر حربكم وكل ما تذهبون إليه على غطاء المرأة المسلمة، فلماذا هذا الاستهداف؟ أم أنكم ترون في تلك الأديان الوضعية والضعيفة مسوقا لأفكاركم، على أن أفكاركم هي أصلح من هذه الأديان المحرفة والوضعية، لكنكم إذا جئتم إلى عند الإسلام وجدتم فيه منظومة كاملة في الثقافة والمجتمع والدولة والاقتصاد، فأنتم يعني تريدون أن تحاربوا الأقوياء ولكنكم لن تستطيعوا. ما الذي ينتقض به عهد الذمي؟ ينتقض عهد الذمي إذا قاتل عامة المسلمين، عامة المسلمين، أو إذا منع الجزية وقال أنا لا أريد أن أدفعها، أو تمرد على الأحكام الشرعية بإظهار المبالاة بعدم المبالاة بهذه الشريعة، ولا يريد أن يتقيد بها، لأن هذه عبارة عن أحكام تنظم مجتمع، وهو جزء من هذا المجتمع عليه أن يلتزم بها. كذلك إذا اغتصب حرة المسلمة أو غرر بالمرأة المسلمة، وانظر هنا إلى قوله وينقض العهد بمنع الجزية، إذا منع الجزية أو غصبهم على الزنا للحرة اللي هو غصب المرأة المسلمة على الزنا، وكالتمرد على الأحكام أو كشفهم لعورة الإسلام، التمرد على أحكام الشريعة وهو لا يريد أن يمتثل لها، لأن هذه الأحكام للشريعة هي نظام مجتمع عام يجب أن يلتزم به الجميع، فعندما مثلا تحرم السرقة وتجرم السرقة فعندئذ المطبق هو قوانين الشريعة، وعليه أن يلتزم ويحترم هذه القوانين، أو أن يتزوج المرأة المسلمة ويغرر بها ويوهمها بأنه مسلم، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن موضوع السب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي هو قادح في العهد، وأنت تكون قد نقضت العهد، لكن لو قال محمد ليس بنبي لا يعد نقضا للعهد، لأننا أصلا دخلنا على أنه ليس مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا أؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله، لكن السب لن نأخذ معه عهدا في موضوع هذا السب. عندما تكلم هنا أنك تمنع الذمي من بعض السلوكات مثلا، تمنعه من السلوك في وسط الطريق، أو تمنعه من أن يبني بناء عاليا، أو أن يركب الخيل، فهذه مسائل ليست نصية بمعنى أنها جزئية شرعية لا تجوز مخالفتها، كتحريم الربا وكوجوب الصلاة وإلى آخره، كتحريم الزنا وتحريم السرقة، إنما هي إجراءات إمامة ومسائل إمامة، وللإمام أن يبدي فيها ما يراه صالحا لهذا المجتمع، فإن لم يرى في هذه كان يضطر إلى وسط الطريق، كان يكون مضيقا على المسلمين، كأن يكون مستهدفا للمسلمين، ولا بد من أن يعني يحترس منه، ولا بد أن يعني يحذر منه، عندئذ نقول هذه الأمور ليست أحكاما أصلية بمعنى أنها لا تتغير، إنما هي وليدة سياقات معينة وجدت فيها، إذا زالت هذه السياقات المعينة لم يعد لها من داع، لأنها لا ترتبط بحكم جزئي تفصيلي، بل هي من مسائل الإمامة، بل هي من مسائل الإمامة. كذلك كما قلنا تطلعه على عورات المسلمين بأن يكون جاسوسا يطلع الحربيين على عورات المسلمين، وكذلك يتعين قتله في سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إن لم يسلم، هذا إن لم يسلم، يعني واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذميا ثم عرض بعد ذلك للعقوبة الشديدة وهي القتل، قال أنا أسلمت يعفى عنه لإسلامه. طيب لو أنه مسلم سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، فإن قال أنا يعني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أنطق بالشهادتين فإنه يقتل حدا، أما إذا أصر على السب فإنه يقتل كفرا، بينما الذمي
حتى لو كانت زادة الإسلام
إذا غلط الغالط معذور،
يعني
يثبت الغلط. الآن أنت أمام شخص ذمي سب، الآن سيذهب إلى القضاء، في قاضي يسمع
المسلم.
القاضي يسمع، القاضي ما مهمته؟ تطبيق الشريعة. ممكن مسلم يظهر منه السب غالطا، وبالتالي الغالط ليس كالقاصد، وبالتالي انتفاء القاصد يعني أن هذه الكلمة ليست مقصودة. طيب الآن إذا 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 خ...
لكن إذا
سب
النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب، إذا هدم شعيرة زي مسجد
محارب، هدم مسجد لا هدمه، هذا تمرد على أحكام الإسلام، تمرد هدم مسجدا، هذا هدم مسجدا. طيب إذن فيما يتعلق بأهل الذمة وتجارتهم، أهل الذمة في تجارتهم يؤخذ منهم إذا انتقلوا من إقليم إلى إقليم كمصر والشام، يؤخذ منهم عشر الثمن الذي باعوا به، عشر الثمن الذي باعوا به، فإن لم يبيعوا فلا يؤخذ منهم شيء، فلا يؤخذ منهم شيء. أما إذا كانوا يتجرون في القطر نفسه كذلك لا يؤخذ منهم شيء. إذن أهل الذمة فيما اتجروا به ما بين أقاليم ديار الإسلام يؤخذ منهم عشر الثمن، عشر الثمن، ما عدا الحرمين مكة والمدينة، مكة والمدينة فيؤخذ منهم نصف العشر. لماذا؟ لحاجة مكة والمدينة إلى الطعام أكثر من غيرهما، والمقصود بالطعام اللي هو المقتات المدخر وما هو يشبهه. فلذلك فيما يتعلق بمكة والمدينة فيما يجبى إلى الحرمين من هذه التجارات الطعام اللي هي الأقوات وما يشبهها فإنه يؤخذ منهم نصف العشر، فإنه يؤخذ منهم نصف العشر. فيما يتعلق بموضوع عدالة الضريبة هنا نلاحظ أنه قد رعيت المناطق الأحوج في ديار الإسلام وهي مكة والمدينة في أخذ هذا المبلغ. أما بخصوص ما يؤخذ من الحربيين الذين يدخلون دار الإسلام فإنه يؤخذ منهم عشر البضاعة، باعوا أم لم يبيعوا، والذي يأخذ منهم هو أول بلد يدخلون إليه، ويعتبر في ذلك العالم الإسلامي قطعة واحدة، فيؤخذ منهم مرة واحدة كلما دخلوا وليس مرة واحدة في العام. لذلك بالنسبة لأهل الذمة يؤخذ منهم العشر إذا باعوا، أما الحربيون فيؤخذ منهم عشر البضاعة وإن لم يبيعه، بيدخل بالأمان ليتاجر. ما هو حربي، ما هو يدخل بأمان، يعني يقول أنا أريد أن أتاجر معكم، فيدخل في تجارة فيمنح إذنا وعهدا. أليس يمكن أن يؤمن من قبل الإمام؟ يقول هذا رجل دخل بتجارة، ويدخلون ثلاثة أيام لأجل حاجات ثم يخرجون. لا يدخل الجزيرة العربية من ليس مسلما إلا بقصد الإقامة للتجارة، وهي مدة محدودة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. الآن فيما إذا أتى الحربيون بخمر ليبيعوه لأهل الذمة في ديار الإسلام، يعني التجارة نور على نور، جاءوا بخمر يبيعونها لأهل الذمة، فلا نأخذ عشر خمرهم، إنما نأخذ عشر الثمن، نأخذ إيه؟ عشر الثمن. أما فيما يتعلق بأمثال هذه اللي هي الضرائب العامة وما اقتضته حاجة المسلمين، إنما هي ينبغي أن تراعى فيها العدالة كما سبق وبينا. إذا كانت العدالة مع الكافر فلا يفرض عليه ما لا يطيق في موضوع الجزية، وإذا قلنا من في مراعاة المناطق الأشد حاجة كالحرمين خفضت عليها هذه الضرائب، فهذه سنن المهديين من أئمة الإسلام وأئمة العدل، بضرورة الانتباه إلى تحقيق العدالة فيما يفرضونه من أموال على المسلمين. لذلك نحن نقول المدينة أفضل من مكة. هل المدينة أفضل أم مكة؟ طبعا المذهب عندنا أن المدينة أفضل من مكة، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الدرقطني والطبراني عن رافع رضي الله تعالى عنه: المدينة خير من مكة. وأيضا لما ورد في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك، في أحب البلاد إليك. وقوله عليه الصلاة والسلام: رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضل المدينة في كثير من أقواله عليه الصلاة والسلام، في قوله: جمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد أن مكة أفضل من المدينة، وبالاتفاق أن الأفضلية أولا هي للبقعة التي ضمت جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم الكعبة، ثم الكعبة. الخلاف هذا باتفاق، ثم أيهما أفضل، بقية المدينة أم بقية مكة؟ المالكية عندنا بقية المدينة أفضل من بقية مكة، وما جاء في الحديث الصحيح عن مسلم عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، ومثله معه. وما أوردته سابقا من أحاديث ضعيفة إنما هي تستند إلى يعني أصول صحيحة في التفضيل، ومنها هذا الحديث، حديث صحيح مسلم، خصوصا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة. طيب ثم قال بمثل ما دعاك لمكة أو ومثله معه، ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وهذا أيضا في الصحيح صحيح مسلم. وقال النووي في معنى اللأواء بالمد أي الشدة والجوع. وما جاء في الموطأ في رواية الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. إذن هذا بالإطلاق، هذا التفضيل بالإيه؟ بالإطلاق. وأيضا عن جابر رضي الله عنه في الموطأ أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي مرض بالمدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. أقلني بيعتي يعني أنك يعني تقلني من هذه البيعة على الإسلام، ولم يرد الردة، إنما يريد أنه البيعة يعني على الهجرة. الوعك اللي هو المرض، وينصع طيبها أي يطهر خيارهم وتزكيهم، وكالكير اللي هو الذي تنفخ به النار خبثها أي ما تبرزه النار من وسخ وقذر. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وهذا كله في فضائل المدينة على الإطلاق، يعني ممكن مثلا مكة فضلت بالصلاة، تمام، هذا لا يعكر على موضوع تفضيل الأمكنة، هنا تفضيل بالصلاة، لكن لا يعكر على التفضيل بالإيه؟ بالأمكنة. فالحديث هذه خاصة في التفضيل بالإيه؟ بالأمكنة. ما جاء عن أبي هريرة في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وأمرت بقرية أي أمرت بالهجرة إليها، أمرت أي إليها. إذن تأكل القرى أي أنها تفضل بمكانها وموقعها على بقية القرى. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها. وأيضا لا تنسى قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين قبري ومنبر روضة من رياض الجنة، وهذا أخرجه البخاري. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وهذا أيضا يبين فضلها على بقية البقاع. وانظر إلى حديث صحيح البخاري في تفضيل المدينة: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ولا يجوز عليه الصلاة والسلام أن يسأل ربه أن يحبب إليه الأدنى على الأفضل والأعلى. وأيضا ما روي من إنكار عمر رضي الله تعالى عنه على عبد الله بن عياش المخزومي في الموطأ، حيث قال عمر لعبد الله بن عياش: أنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال عبد الله: فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا. ثم قال عمر: أنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال: فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا. ثم انصرف. كأن عمر رضي الله عنه مستغرب هذه المقولة، ولأنها هي الأفضل في الهجرة، وأنها مقام الطاعة والقربة. ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة رجع إليها إلى المدينة، وهذا كله في فضل هذه المدينة وعلى ذلك فقه أهل المدينة أن المدينة كبقعة أفضل من مكة، لكن إذا أردنا أن نحرر محل البحث أفضل بقعة باتفاق هي المكان الذي ضم جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم الكعبة، ثم بقية المدينة، ثم بقية مكة. وهكذا نكون قد انتهينا من كتاب الجهاد. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.